بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدما تقدم الكلام في بحث استثناء كلب الحائط والماشية والزرع، وبعدما تقدم استعراض أدلة القائلين بجواز بيعه والمعاوضة عليه، بدأ الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى عليه بالإشكال على هذه الأدلة. في البداية أشكل على المؤيدين، وبعد ذلك أشكل على دعوى الجبار مرسلة المبسوط بدعوى الاتفاق. مما تقدم معنا أن هناك مرسلة للشيخ الطوسي في المبسوط، ادعي انجبار ضعف سندها ودلالتها بماذا؟ بدعوى الاتفاق من الشيخ والعلامة والشهيد. الشيخ الأنصاري يقول دعوى الاتفاق هذه محل إشكال من جهتين. الجهة الأولى أن دعوى الاتفاق هذه معارضة بعبائر لعلماء متقدمين مخالفة لهذه الدعوة. فمثلا إذا راجعنا عبارة الخلاف في الشيخ الطوسي أو عبارة الغنية للسيد ابن زهراء، فإننا نجد أن هذه العبائر تدل على خلاف ما تقدم معنا. فمثلا حكى عن الشيخ الطوسي والسيد ابن زهراء كما تقدم معنا صفحة 54-55، ماذا حكى هناك؟ قال: والأشهر بين القدماء المنع، ولعله استظهر ذلك من الأخبار كذا، بل وأهل الفتوى كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقق، بل ظاهر الخلاف والبنية الإجماع عليه. فالشيخ الطوسي في الخلاف ادعى الإجماع على المنع من بيع غير كلب الصيد، والسيد ابن زهرة في البنية كذلك ادعى الإجماع. فدعوى الاتفاق هذه التي تقدمت وقيل بأن هذا الاتفاق جابر لضعف مرسلة المبسوط، هذه الدعوة في نفسها معارضة، هذه الدعوة في نفسها محل إشكال. ليه؟ لأن لها معارض، فهي غير تامة، يعني غير فعالة تكون. هذا أول، واضح؟ ثانيا أن هذه الشهرة موهونة. بماذا موهونة؟ عفوا، هذا الاتفاق موهون، وبالتالي دعوى الاتفاق غير تامة. ليش؟ لأنك عرفت أن هناك مخالفة من أرباب الرواية مثل الشيخ الفليلي والشيخ الصدوق ومن تقدمهم، الذين ذكروا أخبار المنع من بيع غير كلب الصيد المعلم. كل هؤلاء خالفوا في المسألة، ومخالفتهم في المسألة تضر أو لا تضر؟ تضر. فإذا هذه دعوى الانجبار بسبب دعوى الاتفاق غير تامة. أولا
لأنها في نفسها هذه الدعوة معارضة ممن من قبل بعض أصحاب الدعوة. يعني شكل توصي هو بنفسه هو معارض نفسه ما بين الخلاف والمقصود، واضح؟ وثانيا على فرض غمض النظر عن هذه المعارضة، أي اتفاق هذا؟ أنت تقول لي اتفاق بين من ومن؟ والكلين والصدوقين وجماعة من المتقدمين لا قالوا بالمنع، فعن أي اتفاق على الجواز تتكلم؟ واضح؟ هنا يحسن أن نلتفت إلى الفارق بين اصطلاحين. الاصطلاح الأول هو الاتفاق، والاصطلاح الثاني هو الإجماع. فثمة فرق بين هذين الاصطلاحين بحسب الموجود هنا في الكتاب. أما الاتفاق فنستطيع أن نعبر عنه بأنه تطابق علماء الأمة جميعا في جميع الأعصار على فتوى معينة. اتفاق يعني ننظر إلى الناتج، إلى الفتوى. يرحمكم الله. على سبيل المثال أضرب لكم مثال، الفقهاء اتفقت كلمتهم على وجوب القسم على من قطع المسافة الامتدادية، وهي 8 فراسخ. اتفقت كلمتهم، ولكن اتفقت كلمتهم بسبب ماذا؟ بسبب وجود دليل. يعني أنا عندي دليل قرآني، دليل روائي واضح الدلالة على ماذا؟ على أنه من قطع 8 فراسخ يجب عليه إتقاص الصلاة الرباعية. فهذا اتفاق، وإن كان له مدرك وله دليل واضح، ولكن اسمه ماذا؟ اسمه اتفاق. المصطلح الثاني الإجماع. الإجماع لا، الإجماع عبارة عن فتوى جماعة يستكشف من خلالهم ماذا؟ قول المعصوم عليه السلام. فتوى جماعة يستكشف بها قول المعصوم عليه السلام، تمام؟ لا بد من بيان حينئذ الفوارق بين الاتفاق والإجماع. في الاتفاق لا يضر وجود المدرك المعروف، صح؟ بينما في الإجماع لا بد أن يكون إجماع غير مدرك، وأما لو كان الإجماع لمدرك فإنه لا يكون تاما، صح أم لا؟ لا يكون حجة من باب الإجماع، لأنه إجماع حينئذ مدرك. حجة الإجماع المدركي؟ لا، مو حجة.
بس أنت شيخ الأنصار ضعف حجة له
إجماع المدركي عنده؟
لا
لا، بحسب الضعف ليس إجماع المنقول عنده كلام فيه، تمام؟ هذا الفارق الأول. الفارق الثاني وهو الأهم، في دعوى الاتفاق مخالفة بعض العلماء تضر. ليه؟ لأن الاتفاق ما هو؟ تطابق الآراء، فالموضوعية في الاتفاق لماذا؟ لتطابق الآراء. أما في الإجماع ففي الجملة، هذا سنوقعه بعد قليل، أنه وجود المخالف في الجملة لا يضر، لا أقل لا بد من دراسة وضعية هذا المخالف، من هو وكيف هو وما شكل ذلك. فالجماعة ماذا صنعوا؟ لم يدعوا الإجماع على طبق ما هو موجود في مرسلة المبسوط، وإنما ادعوا الاتفاق. الاتفاق يمكن أن يجبر ماذا؟ ضعف الرواية. الإجماع يجبر ضعف الرواية؟ لا، يكون دليلا مستقلا، واضح؟
لا بس ضاف شيخ مستمع له الاتفاق غير علم جبتهم.
أي معنى؟
معنى تطابق علماء الأمة على الفتوى أو شيء من هذا القبيل.
ما هو المراد حينئذ هنا؟
أنه عبر بالاتفاق وجاب لي كلمات ثلاثة من العلماء جعلها كثرين على
فهم كلمات الآخرين. يعني بالنتيجة الكل من أطلق الكل من العلماء من أطلق ومن لم يطلق مرادهم واحد يعني تطابق الآراء.
بس مو هذا هو محل الاتفاق. محل الاتفاق هو كلام الثلاثة الذين كلامهم كقرينة على مراد البقية.
إيه هو من هؤلاء الثلاثة يعني من التدقيق الذي ذكره هؤلاء الثلاثة في كلامهم استكشفنا الاتفاق. لابد أن يكون تمام. فإذا الإشكال على الاستدلال بالمرسلة مرسلة تحتاج إلى جبر، الجابر لها وهو دعوى الاتفاق موهون. تمام. يعني الاستفادة من المرسلة
غير ممكن.
نعم يستدرك الشيخ الأعظم يقول لو أن القوم ادعوا الإجماع لتغيرت المعادلة. ليش؟ هنا نحتاج أن نذكر مطلبا مرتبطا بالإجماع كمقدمة حتى نفهم هذه الأمور. في باب الإجماع هناك كبرويا فوق كتير مبنيان أساسيين. المبنى الأول طبعا عند الخاصة ما نحكي حسب العامة أن الإجماع دليل مستقل، لا عندنا نحن عند الإمامية. المبنى الأول أن الإجماع يستكشف به قول المعصوم مباشرة. المبنى الثاني أن الإجماع يستكشف به الدليل الشرعي، يعني يستكشف فيه به وجود شيء كاشف عن قول المعصوم، لا يستكشف به قول المعصوم مباشرة. المبنى الأول هو المعروف، إذا تراجع عبارة الرسائل وما تأكل ذلك على المبنى الأول أن الإجماع يستكشف به قول المعصوم مباشرة. كيف أن الخبر دال على قول المعصوم؟ الإجماع دال على قول المعصوم مباشرة. أما على المبنى الثاني وهو الظاهر من السيد الشهيد وبعض العلماء المتأخرين شو يظهر من السيد الشهيد في الحلقة الثالثة كما تقدم معكم
على وجود دليل
أن الإجماع يكشف عن وجود كاشف عن قول المعصوم، ما بيكشف عن قول المعصوم مباشرة. تمام. هذان مبنيان عامين جدا. كلامنا الآن فعلا ليس على مبنى السيد الشهيد، ما ممكن نحاكم كلام الشيخ الأعظم على مباني تأخرت عنه 150 سنة. كلامنا فعلا على مبنى القوم أن الإجماع يكشف عن قول المعصوم. كيف يكشف الإجماع عن قول المعصوم؟ هناك مباني. المبنى الأول ما يعبر عنه بالإجماع الدخولي، هذا مبنى من؟ السيد المرتضى، منسوب إلى السيد المرتضى. يعني الإجماع نكتة حجيته ونكتة كشفه عن قول المعصوم ما هي؟ أن الإمام عليه السلام موجود ضمن المجمعين ولكنه غير مشخص بعينه. ولذلك شو بتلاقي السيد المرتضى بيقول لك لابد أن يكون بين المجمعين من هو غير معروف النسب ومعرفون. هذا الإجماع بيعبر عنه الإجماع الدخولي، يعني المعصوم داخل بين المجمعين بطريقة ما. هذه الطريقة الأولى للاستكشاف. الطريقة الثانية للاستكشاف ما يعبر عنه الاستكشاف اللطفي بحسب قاعدة اللطف. بأي بيان؟ يقولون أنه يجب على الأئمة عليهم السلام اللطف كما يجب على الله، بأي معنى أن الله أوجبه على نفسه. واللطف المراد به القيام بكل ما يقرب المكلفين من الطاعة ويبعدهم عن المعصية. لاحظتم؟ فالإمام عليه السلام من باب اللطف لا بد أن يتدخل، وماذا يصنع؟ ويمنع من اجتماع الفقهاء على شيء خاطئ. ولو لم يتدخل فإنه يكون في مورد يقربون هؤلاء من المفسدة الواقعية، وهو ماذا؟ لم يتدخل. وهذا ما يظهر من الشيخ الطوسي وجماعة. المبنى الثالث، لا، الإجماع يكشف عن قول المعصوم. كيف؟ على أساس الحدس وعلى أساس التحليل، لا على أساس السماع الحسي ولا على أساس قاعدة اللطف، وإنما بالحدس والتحليل. نقول هكذا هؤلاء الفقهاء هم ليش يفتون؟ على أي أساس؟ يعني يوجد أشبه ما يكون بماذا؟ سلمك الله، يوجد أشبه ما يكون بملازمة اتفاقية، ملازمة عادية، ملازمة عادية على المبنى الثالث، ما أنه لا أنه يوجد مثلا ملازمة عقلية كما هو على قاعدة اللوت. لاحظتم؟ المبنى الثالث ملازمة عادية، يعني بحسب الحدس بحسب التحليل. هم ليش يفتون؟ يفتون لأجل وجودي، فأنت تطمئن بوجود دليل أو تطمئن بقول المعصوم. تمام، هذه مباني ثلاثة.
شوف ايش يسمون الثالث، عفوا،
الاستكشاف على اساس الحدس.
يعني اقصد ما الاجماع
ما له اسم بهذه الطريقه، لانه فيه اراء ايضا ما ننقل بهذه الآن. الان بعدما تمت هذه النقطه الاولى في المقدمه، نحتاج الى نقطه ثانيه في المقدمه. نقول لا شك ولا ريب في عدم تمامية المبنى الأول وهو الإجماع الدخولي. هذا نادر التحقق. أنت في كل مورد اتفق الفقهاء تستكشف الإجماع بدك تدعي أن الإمام واحد منهم. هذا وين؟ كيف؟ ليش؟ عجيبة. واضح؟ وكذلك الحال بالنسبة للإجماع اللطفي، لأنه قد يقال هذا المقدار من اللطف غير تام. فالمتعين أن الإجماع يستكشف منه القول المعصوم. كيف؟ عن طريق الحدس. تمام؟ القائلين بأن الإجماع يستكشف منه الدليل، يستكشف منه قول المعصوم عن طريق الحدس، سلكوا مسلكين. ملاك ومسلك يرى موضوعية لاتفاق الفقهاء، ومسلك مثل من؟ مثل المسالك المعروفة. يعني الآن الشيخ الطوسي عندما تقول له قاعدة اللطف بيقول لك ويكون الفقهاء متفقين، الشهيد كذلك الحال، العلامة كذلك الحال. فإذا السواد الأعظم من العلماء يبنون على أن الإجماع يستكشف منه، ولكن لابد من موضوعية للاتفاق. ولذلك على هذا المبنى
مش أخ الطوسي الإجماع
لطفي،
الإجماع اللطفي لابد فيه أن لا يخالف أحد.
أحسن، وهذا الذي أردنا بهنا. وعلى هذا الأساس تعرف أن المعروف بينهم أن مخالفة واحد تضر. شيخ الطوسي يقول لك قاعدة اللطف، قاعدة لطفي أن تعمل لك ملازمة، بالملازمة تنتقل بالفعل، صح أم لا؟ فمخالفة الأصحاب تضر على مبناهم، على مبنى القائلين بالدخول، على مبنى القائلين باللطف، وعلى مبنى جماعة من القائلين بالاستكشاف الحدسي. بينما هناك مبنى آخر في الاستكشاف الحدسي، وهو ما يظهر من الشيخ التستري، أسد الله التستري في المقابيس. ماذا يقول الشيخ التستري في المقابيس؟ يقول الملاك في حجية الإجماع هو كشفه عن قول المعصوم عليه السلام، فعليه هذه عبارته لا يضر مخالفة الآخرين للإجماع وإن كانوا كثيرين، حيث إن المناط في الحجية هو قول المعصوم عليه السلام الواقع في نفس الأمر، لا اتفاق الكل وإجماعهم حتى يضر مخالفة الآخرين بدعوى الإجماع. فمخالفة الآخرين وإن كانوا كثيرين لا يعتنى به. تحصل؟ فإذا هناك رأيان في ماذا؟ في باب الإجماع. رأي يعتبر أن هناك موضوعية لماذا؟ للاتفاق، وبالتالي المخالفة من قبل البعض تضر. ورأي لا يرى موضوعية للاتفاق ويعتبر أن المخالفة لا تضر. تمام؟
هل كيف يحلوا من زين إذا خالفوا كثيرين؟
حينئذ لا، ماذا يصنعون؟ حينئذ يأتي نفس كلام الذي تقدم من قبل سجين وذكره في الحلقة الثانية والثالثة، أنك تنظر إلى حال هؤلاء المجمعين كيف هم، من هم، وضعيتهم العلمية، مش تحقيق للإجماع. تمت المقدمة، فإذا المقدمة ماذا صارت؟ النقطة الأولى أن هناك مباني متعددة في الإجماع، النقطة الثانية أنه على المباني المتعددة في الإجماع الإجماع يستكشف به قول المعصوم، النقطة الثالثة أنه بحسب الظاهر بين العلماء بعض العلماء يبنون على أن الإجماع من باب الكشف المحض عن قول المعصوم فلا موضوعية للاتفاق، وبعضهم يبني على وجود موضوعية للاتفاق، والثمرة أنه المخالف يضر أو لا يضر بدعوى الإجماع. تمام؟ الشيخ الأنصاري الاستدراك الذي سيذكره الآن بناء على ماذا؟ بناء على رأي الشيخ التستري في المقابيس، وهو أن الإجماع من طريق الحدس، وأن الإجماع يستكشف به قول المعصوم، وأنه لا موضوعية لاتفاق العلماء. واضح؟ نعم. بناء على ذلك ماذا نقول؟ بناء على ذلك نقول إذا كان مراد من ادعى أن مرسلة الصدوق منجبر ضعفها هذا المعنى أنه هناك إجماع، والمبنى في الإجماع ما هو؟ هو الكشف عن قول المعصوم محضا، فحينئذ مخالفة جمع من الفقهاء لا تضر، بل مخالفة أكثر الفقهاء لا تضر. واضح؟ ولكن واضح الاستدراك ما هو؟ ولكن هذا الاستدراك غير تام، ولا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى الإشكال الأول، وهو أنه مع وجود المخالف لا ينفع لا دعوى الاتفاق ولا دعوى الإجماع، وذلك لسببين غير تام هذا الاستدراك. السبب الأول أنه نحن لا نبني على هذا المعنى، وليس البناء على هذا المعنى، وإنما الاتفاق له مدخلية وموضوعية. ثانيا أن القائلين وهم الشيخ الطوسي والعلامة والشهيد القائلين بوجود اتفاق لا يعتبرون الاتفاق الذي إلى جانبه خلاف من قبل الفقهاء المتقدمين لا يعتبرونه إجماعا، ولا يرونه موجبا للجبر، ولا يرونه شيء
أصلا. الإجماع بهذا المعنى بعدهم.
نعم صحيح، بعدهم بهذا المعنى. يعني عندنا إشكالان، أولا لا يوجد اتفاق، ثانيا لو سلمنا أن مرادهم الإجماع من لفظ الاتفاق لكن الإجماع الذي يخالفه كثير ليس حجة لدينا ولديهم. نعم هذا حجة عند الشيخ التستري، لاحظتم؟ ونحن ليس كلامنا على مباني الشيخ التستري، وإنما كلامنا إما على مبانينا أو على مباني هؤلاء القوم. عند هؤلاء القوم الذين لا يقبلون كلام المقاضيس والشيخ التستري، ماذا؟ هذا لا قيمة له. هذا أولا ليس إجماع، وثانيا ليس بحجة. واضح؟ وعلى كل حال النتيجة بما يطلب بهذا المطلب أن دعوة الانجبار بسبب الاتفاق بسبب الإجماع موهونة، أما دعوة الاتفاق فموهونة. لماذا؟ لوجود معارض ولوجود خلاف عظيم. أما دعوة الانجبار بالإجماع فلأن هذا لا يصطلح عليه إجماع عند المعظم أولا، وثانيا أنه لا يوجد اتفاق ولا يوجد إجماع لوجود مخالفة كثير. نعم على مبنى المقابيس يمكن أن يدعي ماذا؟ الانجبار، ولكن مبنى المقابيس لا يعنينا شيء.
لكن المفروض شيخنا حتى على مبنى المقابيس ما يتحقق الكلام، لأنه نيها هي كلها على فرض دعوة الإجماع، ما نحدد دعوة الإجماع.
لا ما هو يتمسك بعبارة التذكرة عندنا وعبارة الشيخ الطوسي لم يفرق أحد الشهيد الأول، لاحظتم؟ ولكن يمكن أن نجيب حتى عن هذا، أنه يتمسك بصاحب المقابيس يتمسك بعبارة قوم لا يقبلون معه بالمبنى، عفواً كيف؟ واضح إن شاء الله المطلب؟ هذا فيما يرتبط بدعوى الانجبار. بقي عندنا ماذا؟ أنه أولاً دعوى الانجبار، ثانياً الاتفاق، ثالثاً الشبهة. لقائل أن يقول شيخنا يا مولانا لا يوجد إجماع ولا يوجد اتفاق، لا أقل من وجود ماذا؟
شهرة.
هذه الشهرة هي تجبر ماذا؟ ضعف سند خبر المقصود، مرسلة المقصود. الجواب أن الشهرة كما تقدم معنا على أقسام ثلاث: الشهرة الروائية، والشهرة الفتوائية، والشهرة العملية استنادية للعبران. الذي نتكلم عن أنه يجبر الضعف أم لا يجبر الضعف، أي شهرة هي؟ الشهرة العملية، يعني عمل المشهور بالخبر الضعيف هو الذي يجبر الضعف. أما الشهرة الفتوائية فلا تجبر ضعفاً. الشهرة الفتوائية فيها بحث آخر، أنه هل يمكن استكشاف الحكم الشرعي على أساس الشهرة الفتوائية أم لا؟ هذا يبني عليه جماعة من يعني هل الشهرة الفتوائية حجة في نفسها؟ هل هي ظن خاص على كلام الشيخ الأعظم بالرسائل أم لا؟ ليس بظن خاص الشهرة الفتوائية، لاحظتم؟ فإذا الموجود في المقام هو شهرة فتوائية، والشهرة الفتوائية ليست جابرة لضعف السند، وإنما الكلام عن ماذا؟ عن أن هذه الشهرة الفتوائية هل يستكشف منها حكم شرعي؟ هل هي حجة بمعنى أنه يمكن أن أفتي على طبقها أم لا؟ هذا أولا. ثانيا أن هذه الشهرة بين المتأخرين والذي يتحدثون عن أنه موجب للجبر أو أنه يجوز الإفتاء على طبقه، ما هو؟ الشهرة بين المتقدمين. نعم هون عندي صورتين، تارة يكون عندي شهرة بين المتأخرين ولا يوجد مخالف من المتقدمين، المتقدمون لم يتعرضوا لهذا الفرق، يمكن أن تقبل هذه الصورة. ولكن في مثل صورتنا صورة وحشتناك، ليش؟
المخالفين.
لأن المتأخرين ماذا؟ اتفقوا وهناك شهرة بينهم، والأشهر بين القدماء على عكس الأشهر بين المتقدمين. ما هي الشهرة؟ على أي أساس أنت هذه يصح الإفتاء على أساسها أو تكون جابرة؟ أنت يصح الإفتاء على أساسها لأنك تستكشف من خلال هذه الشهرة قول المعصوم، لأنك تستكشف وجود رواية غير مكتوبة مثل ما ذكر سيد شهيد بحلقة ثالثة، صحيح؟ أما أنت مع وجود مخالفة المتقدمين سيد شيخنا ما في لك شيء هذه الشهرة، حصل؟ هذا مضافا إلى كثرة العمومات الواردة في هذا البحث والواردة في مقام الحاجة. شو يعني الواردة في مقام الحاجة؟ لاحظ معي أنت في الثاني وهو استثناءك بالصيد، هذه العمومات التي قرأناها غير مرة. ثمن الكلب الذي لا يصيد قال سحت، وأما الصيود فلا بأس. كان الإمام في مقام الإجابة عن سؤال، يعني كان الجواب والعموم المذكور من قبل الإمام عليه السلام في مورد الحاجة أو في غير مورد الحاجة؟ في مورد حاجة السائل، يعني في مقام الحاجة إلى هذا الجواب. والإمام ما فصل، ما بيّن، ما أوضح، مضافا إلى أن الكتب الروائية المشهورة لم تذكر رواية تدل على جواز بيع الكلاب الثلاثة. حتى الشيخ الطوسي في الاستبصار والتهذيب لم يذكر هذه الرواية. فأنت مع وجود كل هذا من أين تحصل لي شهرة تجبر بها الضعف أو تستكشف بها وتفتي على أساسها؟ هذه شهرة موهونة بالمخالفة، وهذه شهرة موهونة بكونها شهرة بين المتأخرين والقدماء على خلافها، وهذه شهرة في قبالها عمومات، وهذه شهرة على ماذا؟ على رواية، والرواية لم ترد في أي مجمع حديثي، حتى نفس من نقل الرواية المقصود لم ينقلها في أي كتاب آخر. واضح إن شاء الله؟ كثرة العمومات. يقول الشيخ أنه كيف يمكن لنا أن ندعي شهرة فتوائية مع أنه عندنا أمران مع بعضهم البعض؟ من جهة كثرة الروايات الدالة على أن غير كلب الصيد لا يباع سحت، وهذه الروايات ليست واردة في مقامات خاصة وما شابه، لا لا، في مقام إجابة على السؤال ابتداء، أو أن الإمام عليه السلام ماذا ابتدأ؟ قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ابتداء. هذا أولا. ثانيا، مع ضم أن الكتب الحديثية خالية عن رواية تدل على جواز بيع غير كلب الصيد، فهذان إذا ضممناهما إلى بعضهما البعض أنت كيف تطمئن برواية وتقول لي أجبر ضعف سندها بالشهرة؟ واضح كيف؟
هذا شيخ في مقام الحاجة الظاهر للاحتراز عن مثل هذه الروايات اللي يسأل الإمام عن ثمن الجارية المغنية،
نعم،
فيجيب الإمام ثمنها حرام وسحت كثمن الكلب وكذيها بشكل مطلق.
صحيح.
مو في مقام بيان،
ليس في مقام بيان حكم الكلب، وإنما عرضا بياناتها. أما هنا في مقام الحاجة واحد يستفتيه عن حكم كلب الصيد وغير كلب الصيد، فيقول له الإمام مفصلا ثمن كلب ثمن الكلب الذي لا يصيد سحتا مقطع. حصل في مقام الحاجة. نقرأ فعلا هذا المقطع. قال رحمه الله: ونحوهما في الضعف دعوى الجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم لوهنها، يعني لوهن دعوى الاتفاق. أولا، بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والبنية من الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب لوهنها بماذا؟ بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية كالكلين والصدوقين وأهل الفتوى كالمفيد والجماعة الذين معه. ها، حول يتقدم صفحة 55. نعم لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها، من أمكن منع وهن دعوى الانجبار، وهنها هي دعوى الانجبار، لأنه أصل المطلب عن ماذا؟ عن دعوى الانجبار. بمجرد الخلاف ولو من الكثير، ولكن ليس على كل المباني في الإجماع، وإنما بناء على رأي في الإجماع وهو رأي المقاضيس، بناء على ما سلكه بعض متأخرين في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم. بناء على هذا المنطق، مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها. شو معنى هذه العبارة؟ يعني دعوى الإجماع إنما تنفع على رأي من؟ التستري الذي يعد هذا الاتفاق إجماعا، أما على رأي مثل الشهيد والعلامة والشيخ الذين لا يرون هذا الاتفاق إجماعا فدعوى الإجماع منهم لا يعبأ بها، لأن دعوى الإجماع يضر بها الخلاف عند وجدان
حسب الإجماع اللي
مبانيهم. وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية، أولا لأن شهرة الفتوى لا تجبر الرواية، ثانيا لأنها بين المتأخرين، خصوصا مع لاحظ هول، أولا مخالفة كثير من القدماء، ثانيا كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة وخلو الكتب المشهورة، الكتب الرواية المشهورة عنها، يعني عن الرواية المجوزة، حتى أن الشيخ لم يذكرها في جامعه، وهو ماذا؟ التهذيب، أو في جامعين نسخة أخرى، التهذيب والاستبصار. بقي عندنا ماذا؟ معالجة ما يرتبط به حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال، ومعالجة عبارة السيد ابن زهرة، وإعطاء الحكم النهائي في المسألة. هذا إن شاء الله نتمم هذا وندخل في ماذا؟ وندخل في بحث العصير العنبي في أول فقرة منه، والحمد لله رب العالمين. يعني إذا عند قوله نعم ناقشه، بعد نعم ناقشه لا تحضره، لعند نعم ناقشه فقط حضره. الحمد لله، اللهم صل على محمد.
حياكم الله.
إذا لاحظت طريقة الشيخ الأنصاري طريقة خاصة، يعني مناقشة وذيك. سألت جيد أيضا هذا الفصل باعتبار ما في بيع، نتفرغ بشكل جيد، تتفرغون من هيك جيد للتعود على طريقة الشيخ. حياكم الله.